أما بعد، ربما يكون الإنسان في حالة الاسترخاء لا يألف إلا الرخاء، فينسى واجب إنسانيته ويغفل عن وظيفته في الكون، ويتساوى فجأة مع الأنعام، ثم يكون الأضل منها، فتأتي عناية الله سبحانه وتعالى به تنبهه وتوقظه وتخرجه من استرخائه ذاك، وتبدل عنه حال الرخاء. فإذا كان صاحب استعداد طيب ومعدن طاهر يفهم معاملة الله تعالى تلك، فتعود المحنة عليه بالخير، لأنه يستيقظ من رقاده ويتذكر واجبه ووظيفته. أما إذا كان خبيث الطوية كدر الباطن، غافلا مغفلا، مصرا على أن يساوي نفسه بالأنعام، لا هم له إلا أن يأكل أو يفترس أو يظلم أو يبغي، مثل هذا لن يفيده الدرس ولن يفهم المعاملة عن الله سبحانه وتعالى. فما كل ضرر ظاهر شرا محضا، فكم من شدة أو محنة غيرت الأحوال وبدلت الرجال. وإذا كنت قارئا متدبرا لكتاب الله تعالى، فإنك ستلاحظ في مواضع كثيرة تكرار هذه السنة وتأكيد هذه الحقيقة. ألم يخاطب ربنا سبحانه وتعالى حبيبه صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه يوم أن خرجوا يخططون لغنيمة عاجلة، حين كانت عير قريش في الطريق بين مكة والشام، فخرج المصطفى صلى الله عليه وسلم بعدد يفوق عدد العير، وبعدد لا تستطيع العير أن تقف معها أبدا. يوم أن خرج صلوات الله وسلامته عليه بما يزيد على 300 رجل ليغنم ما لا قافلة، فانقلبت المعادلة، وهيأ الله سبحانه وتعالى بتدبيره هروبا لتلك القافلة، وجاء عوضا عنها جيش مدجج بالسلاح. فخاطب الله سبحانه وتعالى هذا الجمع الكريم في القرآن الكريم يقول له: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. كنتم تطلبون المغنم من غير أن يكون فيه إسخان وقتل وشدة ومحنة وتقابل بين جيش مدجج بالسلاح كثير في العدد والعدد، مع جيش ما خرج للقتال ولكنه خرج للعير. يضع الله سبحانه وتعالى تلك السلة الطاهرة المطهرة في شدة ومحنة مفاجئة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. يريد الله تبارك وتعالى أن يبين للعالم أن النصر هو للحق لا للعدد، وأن التفوق هو للصدق والموافقة لأمر الله سبحانه وتعالى لا للعدد. فالله سبحانه وتعالى أمر هذه الأمة بالإعداد بقوله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لكنه ما جعل هذا الإعداد علة نصر، لكنه جعله علة إخافه، ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال وأعدوا لهم ما استطعتم، فلم يتجاوز في التكليف استطاعة الإنسان. ويوم أن تفرق المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين ولم يبق معه إلا عدد الأصابع، انقطع في الأسباب وأغار على المصطفى صلى الله عليه وسلم 2000 كلهم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يملكه رسول الله في هذا الوقت؟ إنه سبحانه وتعالى يكلف الإنسان أن يكون في باطنه معمرا بالإيمان وأن يبذل في ظاهره ما يستطيع. فإذا تعمر القلب بالإيمان وتعمر البدن بالعمل الصالح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ثم بذل الإنسان ما يستطيع في الإعداد المادي تكون بحسب سنة الله سبحانه وتعالى في كونه، تكون الغلبة لأهل الحق وللحق. في مثل هذا الموقف ما الذي يملكه رسول الله من الإعداد؟ لو أن شخصا جاء يقابل شخصا آخر وهو لا يستطيع أن يفعل شيئا، وهو قريب من التراب، وهو قريب من الرمل، وهو قريب من الحجارة، لن يجد نفسه إلا وهو يمسك بالحجارة أو الرمل أو التراب ليضرب به عدوه، فهذا ما يستطيعه. فإن وجد حجارة يضرب بها، وإن وجد غير ذلك يضرب. في مثل هذا الموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغفل عن هذا الإعداد الصغير، وهو يقابل 2000 فارس فيمسك صلى الله عليه وسلم بيده حفنة من الأرض فيضرب بها وجوههم. هذا هو الإعداد الممكن، وتتحول كل ذرة بأمر الله إلى ما يشبه القنابل العنقودية. وإذا 2000 فارس يهربون، ما الذي حصل؟ أي سلاح استعمل حتى فر 2000؟ نموذج. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، هذه حقيقة. لكن إن ينصركم الله، إذن سمت فعل رباني اسمه النصرة. النصر من الله تعالى، جعل الله سبحانه وتعالى له مقدمات، فقال سبحانه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإن نحن كنا على مستوى السلوك الفردي ننصر الله ينصرنا، وإن كنا على مستوى أسرنا ننصر الله ينصرنا، وإن كنا على مستوى المجتمع ننصر الله ينصرنا، وإن كنا على مستوى مدارسنا ننصر الله ينصرنا، وإن كنا على مستوى جامعاتنا ننصر الله ينصرنا، وإن كنا على مستوى أسواقنا ننصر الله ينصرنا، وإن كنا على مستوى معاملاتنا الاقتصادية ننصر الله ينصرنا، وإن كنا على مستوى معاملاتنا السياسية ننصر الله ينصرنا. إن تنصر الله ينصركم. وإذا نصرنا الله لا غالب لنا، لكن لا نستطيع أن نقلب سنة الله. فانظروا إلى هذا الموقف، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، وهو يضعكم في هذا الموقف الصعب الذي لا تكافؤ فيه لا في العدد ولا في العدد. لا ينبغي لنا يا أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ننبهر بما يسوقه الإعلام من قوة عدونا الصهيوني، وأنه يملك من العتاد الذكي، وأنه يملك ويملك أتها بيوسف عليه الصلاة والسلام ينقل القرآن، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ثبت عند محنة الانجذاب الغريزي الذي لا يرضى الشرع به، لأنه فتح للإنسان قنوات من خلالها يستطيع أن ينفذ رغبته. تقول ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ثبت أمام محنة. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وما على وجه الأرض وقتها ذات منصب وجمال كامرأة العزيز. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، تجاوز تلك المحنة بالثبات. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. يوسف ينظر الآن عليه الصلاة والسلام بالمعادلة التي كنا نتحدث عنها الآن، الخير ما زاد نفعه على ضرره، الشر ما زاد ضرره على نفعه. يقارن يوسف عليه الصلاة والسلام بقاؤه في قصر امرأة العزيز، بقاؤه في القصر في مصر، أهو خير له في النتيجة؟ النفع في ذلك يزيد على الضرر أم بقاؤه في السجن معزولا؟ أيهما خير في حقه؟ إن تكرار محنة الغريزة يخوف يوسف، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. عندها اختار يوسف محنة في الظاهر لبدنه وهو في السجن، لكنها منحة لروحه وباطنه وتقواه ووصاله وقربه ومحبته لربه. بقاؤه في القصر فيه نعيم لجسده وشقاء لروحه، أما وجوده في السجن فإنه نعيم لروحه وشقاء لبدنه. والبدن زائل وسائر إلى فناء، أما الروح فإنها من الأمور السبعة الباقية التي هي العرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار والروح. فالروح باقية والجسد هالك، فهل يعطي الزائل نعيمه ويترك الباقي في شقائه أبد الآبدين؟ لا، إنه عاقل يستعمل المعادلة بمصداقية مع نفسه وذاته. يا ليتنا نتعلم كيف نستعمل هذه المعادلة في كل وقت، يا ليتنا نتعلم كيف نستعملها في كل أوقاتنا، لنكون صادقين مع أنفسنا في كل نفس. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أحب إلي لأنني أرى أنه الخير الذي يزيد نفعه على ضرره، وأكره بقائي في القصر لأن ضرره يزيد على نفعه. جاء جنود السلطان إلى العز بن عبد السلام الإمام الولي الفقيه، وقف أولاده على الباب ينظرون من شقوق الباب، قالوا لا تخرج فإن جنود السلطان قد جاءوا يريدون أخذك. أسرع العز بن عبد السلام ليفتح الباب وهو يقول لأولاده لا تخافوا على أبيكم، إنني لا أصلح لمقام الشهادة. لا تظنوا في الخير، أنا لا أصلح لمقام الشهادة، لست مؤهلا بعد لمقام الشهادة. هؤلاء هم الرجال الذين استعملوا المعادلة بمصداقية مع زواتهم. فقال الله سبحانه وتعالى وهو يصف الزلزال في غزوة الأحزاب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ما الذي كان بعد الزلزال؟ كانت آخر محنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم تغزى المدينة بعدها أبدا. كانت غزوة الأحزاب الحصن الحصين الذي أبقى المدينة المنورة محصنة إلى يوم القيامة، وقال لن يرد عدونا إلى المدينة بعدها أبدا. حتى الدجال حينما يظهر أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يعصم المدينة ومكة منه، لأن المحنة حصلت، لأن الزلزال حصل. خير بدون شدة لا يكون أبدا. فلم تكن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إلا ثمرة بحسب سنة الله لحياته في مكة، لأن حياته في مكة كانت محنة. وكانت غزوة الخندق المحنة الخاتمة التي بها حصنت المدينة إلى يوم القيامة، وشارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل التراب حتى اغبر بطنه صلى الله عليه وسلم وهو ينشد شعر الأصحاب يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الألي قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. والألي الكذابون المخادعون الذين يكسرون الحلف، لكنهم لا عهد لهم ولا ذمة. إن الألي قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. وحين كان صلى الله عليه وسلم يصل إلى قوله أبينا كان يعيده ويقول أبينا أبينا، ليعرفنا صلى الله عليه وسلم أن رسالته ليست رسالة حرب، إنما رسالته رسالة سلم. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة رحمة، هذه رسالة إلى العالم، لكن الله سبحانه وتعالى علم هذه الأمة ألا تكون خانعة ذليلة حين يعتدي عليها عدوها، إنها لا تصدر العدوان لكنها تصد العدوان. لكن ما الذي يحصل الآن؟ يعتدى علينا ونحن في هوان، ونحن في ذل، جيوش مجيشة لكنها قد وضعت على السلاح غطاء من المغرب إلى الخليج. الجيوش العربية قد وضعت على أسلحتها التي تراكم عليها الغبار ألف غطاء وغطاء. وهذا حال الأمة الإسلامية، لأننا فقدنا الترابط، فقدنا الشعور بالأمة الواحدة. ونحن ننادي كل يوم في الصباح والمساء أمة واحدة، لكن أين هذا الترابط على أرض الواقع؟ نعيش هوانا، نعيش ذلة. رسالتنا ليست رسالة عدوان، نصدر الرحمة، نصدر القيم، نصدر المبادئ، نصدر السمو الإنساني، لكن الذي يسكت على العدوان ذليل، لكن الذي يسكت على العدوان وقد أذن الله له أن يرد على العدوان، قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أكبر محنة كانت للأصحاب أنهم كانوا لم يؤذن لهم في رد العدوان، فكان يعتدى عليهم والله سبحانه وتعالى لا يأذن لهم برد ذلك العدوان، فكانت أكبر محنة تتنافى مع أخلاق العربي الذي لا يسكت على ضيم. ولكنهم في محنة السكوت لأنه لم يؤذن لهم، فلما نزل قوله تعالى أذن للذين يقاتلون فرحوا فرحا شديدا،
أذن.
فنحن قد أذن لنا منذ أكثر من 14 قرن، أذن لنا أن نرد العدوان، لكننا نتحدث في التسامح ونتحدث في العفو عن المسيء ونتحدث في رحمة الجزار للشات. ينبغي أن يحد شفرته حتى لا يؤلم وهو يذبح، فليستأصل، لكن لا بهذا الشكل الشنيع، يخرب الجسور ويهدم البيوت. إذا كان يريد أن ينهي المقاومة في الأمة الإسلامية لا مانع، لكن بطرق مهذبة. إذا كان يريد أن يذبح قيم هذه الأمة فليذبح، لكن بنوع من التحضر. وهكذا أصبحنا نسوغ للجزار أن يذبح الشاة، لكننا نوصيه أن يذبحها ذبحا رحيما. أختم أيها الإخوة وأقول: لا شك أن واجب الوقوف مع إخواننا في فلسطين ولبنان من أكد الواجبات الشرعية. إذا كنا لا نستطيع أن نساهم إلا في المال فلنساهم، هذا هو المتاح الآن. لكن أقول لا لشعبنا وحسب، إنما لشعوب العالم الإسلامي. أنتم اليوم تساهمون في المال، لكن تهيأوا ستساهمون في النفس، لأن بلدا من بلادكم لن تكون بمنأى عن العدوان. انتظروا، كل البلاد الإسلامية سيعتدى عليها، وعندها نقول أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. فأعداؤنا يسلكون سبيل التقطيع ثم التهام فريستهم قطعة قطعة، لأنهم لا يستطيعون ابتلاعها دفعة واحدة. إذا كنتم تتوهمون أنكم ستكونون بمنأى عما يحصل في فلسطين ولبنان، لا، أنتم وايمون. فإذا وقفتم مع إخوانكم المنكوبين سيقف معكم العالم، وإذا تركتم المنكوبين ستتركون. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.